إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه معنا علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. وقلنا أشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. شرف العلم لا يعرف إلا من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل ربنا جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ما ازداد المرء معرفة بربه جل في علاه إلا ازداد خضوعا وذلا وخشوعا له جل في علاه، وما ازداد علما به إلا ازداد رهبة ورغبة. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا مثل هذه المدارس. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يجعلهم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يسعدوا عند ربهم، ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنشر هذا الدين ولنصر سيد المرسلين ورفع راية لا إله إلا الله. ونعوذ بالله من أن نقع تحت قول الله جل في علاه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد قال الله جل في علاه: سيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستعملهم لدينه. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ما زلنا مع الخطر المستطير والشر الذي إذا وقع على الأمة أعمل فيها ما أعمل فيها من التقطيع والتشرذم والتقطع والمخالفة العظيمة التي تقع في عدم الاعتصام بحبل الله جل في علاه، وعدم الاتفاق وعدم الوفاق. واعتصموا بحبل الله جميعا، والله جل في علاه حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتفرق ويكون شيئا كالذين من قبله. وإن الله جل في علاه أمر أمرا جزما بهذه الأمة التي خلقها لمطلق القيادة والسيادة والريادة، لأن الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحاده. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينضوي وتحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ويسوءنا ذلك، لكن هذا قدر الله قد نفذ وقد أتى على هذه الأمة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، كلها في النار. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها لا تتسع هذه الفرق. ما يمكن أن تقول أن السنة والجماعة تتسع كل هذه الفرق، هي فرقة واحدة فقط هي التي فيها على الحق. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فطلبنا تفسير الجماعة، فقال: ما أنا عليه وأصحابي بأبي هو وأمي. فما زلنا بالكلام على الفرق النارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. ولما كانت كذلك؟ لأنها حادت عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ضيعت نفسها بمخالفة السير على ضرب الصالحين، ضرب السلف الصالح الذين اتسعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقال فيهم يوم القيامة: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعوذ بالله من الخزان. تكلمنا عن اول هذه الفرق، وهي اول الفرق ظهورا ايضا، واول الفرق التي يضع فيها الفساد العارم على هذه الامة، هي التي اعملت السيوف في اهل الايمان وتركت اهل الاوثان، خرجت على المسلمين فكفرت اهل الاسلام واستحلت دماءهم واعرضهم. قلنا الخوارج هي اعظم الفرق فسادا، وهي اول الفرق ظهورا، وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد
يعني اتى بكلام شديد عليهم بوصفهم وبحدهم، وايضا بين مآلهم بابي هو امي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هم كلاب النار. وهذا كلام من اقوى ما يكون، قال هم كلاب النار. وجاء احدهم يعني يتنطع وهلك المتنطعون، يحسب انه يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تقى ويتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم خشوعا وخضوعا لربه جل في علاه وعدلا وقسطا. فقال: يا محمد اعدل. كانه جوز الظلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم من الاغمار الاغرار السفهاء البلد الذين يعني قد اودوا بانفسهم الى التردي ولا يدرون ويحسبون انهم يحسنون صنعا. فجاء هذا البئيس التعيس فقال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، انها قسمة لا يرد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل الا ما اعدل انا. او في رواية قال له: خبت انت وخسرت الا ما اعدل انا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سينجو؟ قال: خبت وخسرت ان لم اعدل انا. فقال عمر بن الخطاب في رواية قال خالد: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من هؤلاء اقوام يقرؤون القرآن. لتعلم ان المسألة ليست كثير صلاة ولا كثير عبادة. طبعا كثير من الذين يكثرون العبادات ولا يدخل بشاشة الايمان لم تداعب القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من دون هؤلاء اقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وتحقرون قراءتكم الى قراءتهم، او صيامكم الى صيامهم، في رواية علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإنهم لا يتدبرون كلام الله جل في علاه، وما أنزل الله الكتاب إلا للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك ترى هم خرجوا على أئمتنا، خرجوا على الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنان، وهم يمشون على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. لآخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وهم خرجوا فكفروا عثمان، ثم كفروا علي، ثم كفروا عائشة وطلحة والزبير وأصحاب الجمل، ثم كفروا معاوية وعمرو بن العاص. فهجموا على الصحابة الأخيار الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات فكفروهم. فما لنا بعد ذلك وأفرخوهم في هذه العصور؟ خرجوا على المسلمين فكفروا ولاة الأمور فاستحلوا دماءهم كما سنبين، وخرجوا على كل المسلمين على العامة حتى العامة فاستباحوا دماءهم وأيضا أعراضهم وأراقوا الدماء البريئة دون روية ودون التقى ولا الورع. حتى أن منهم يعني من الطوائف أن منهم كان يدخل على المصلين وهو يصلي يسرق النعال الشباشة. والمسلم في مصر يعني الاخ الملتزم بيبقى باع الدنيا باسرها وما عنده شيء يشتفش بهذا، كل خمس سنين بيغيره. فالمفروض يعني لو ماشي حياته انتهى الموضوع، هياخد يقود من السنه يحتفي احيانا. فكان يدخلون المساجد يسرقون النعال. ليش؟ لفائدتين، اما لحاجه واما المقصود الاعظم هو ايه؟ نكايه، ادخال الهم على الكفار اللي بيصلوا هناك، بس يصلوا وكفروهم بيصلوا كفر. فيفعلون ذلك منهم بل السفهاء. هؤلاء مرضى حقا. فلذلك هؤلاء اخطر ما يكون الان في زمننا في عصرنا هؤلاء، لانهم افسدوا في الارض افسادا لا يعلم به الا الله جل في علاه. لذلك ما زلنا نفند اصول هؤلاء حتى ننظر في انفسنا ان كان فينا شبه بهؤلاء او فينا بعض الحيدة من طريق السلف الى طريق هؤلاء. كنا اللهم نرجع اليك، نتوب ونؤوب الى ربنا جل في علاه، ونتعلم كيف نراجع انفسنا ونتوب الى الله جل في علاه من هذه البلية الدهماء. وان كنا بفضل الله على ضرب المرسلين وما لنا لهم وننأى عنهم كما بعد المشرق على المغرب، فنحمد الله جل في علاه. ثم بعد ذلك نحارب هذه البدعة محاربة شديدة جدا لانها عمالة الفساد في الامة، وايضا ننظر لهم بعين اخر كما سنبين الختام اليوم ان شاء الله، لاننا ننظر اليهم بعين القدر، لان كل واحد منا ممكن ان يكون في هذا الصف ويكون بهذا الفكر. ولولا رحمة الله جل في علاه علينا لضللنا جميعا. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله، لا من نفسي ولا من ذكائي ولا من سيرتي الحسن. قال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا الذي سنبينه ان شاء الله تسميدا لباقي اصول هؤلاء، ثم بعد ذلك نختم الباب بالكلام على كيفية التعامل مع امثال هؤلاء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه الحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خارقها.
وطبعا قال باب الحرورية نسبة الحرورات، كما بينا والمقتلة العظيمة التي وقعت فيه الخوارج لأنهم خرجوا على أئمتنا خرجوا علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان والمارقة هذا أسوأ مسمى أو أسمى اسم يكرهونه جدا أسماء تجدهم عندما يسمعون هذا الاسم يكرهونه جدا لذلك أفرخهم في هذه العصور ألف كتابا مصنفا كبيرا فقط حتى يبين أن هذا الاسم ليس للخوارج هم يعتدون بالخوارج يقولون هذه قربة لله جل في علاه بغبائهم المستحكم لكنهم يبتئسون جدا إذا سمعوا هذا الاسم المارقة لأن الإنسان قال يمرقون من الدين فهم أول هذه المسألة على الذين ارتدوا في عصر أبي بكر رضي الله عنه وما ساعدهم ذلك فالمارقة اسم من أسمائهم طبعا هم منهم فرق كثيرة جدا المحكمة والأزارقة ومعروف في هذه العصور من هم معروف مش معروف بس هو هذا طب أبرخهم طبعا في أسماء كثيرة مسميات كثيرة منها ما ظهر في مصر بمسمى مشهور جدا التكفير والهجرة ليش هؤلاء يهجرون يهجرون ده انتوا كفرتوا كفرتوا انفسكم عندهم خبل انا جلست معهم كثيرا قلت عندهم خبل والله مرضى نفسيا فالغرض المقصود فيه افراحهم كثير وهم يتفقون في اصل واحد وهو استحلال دماء المسلمين واستحلال الخروج على ائمه المسلمين واعمال القتل فيهم يحسبون انهم محسنون وسلم تفضل تفضل ماشي
عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار وعن سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا قلت أنا سعيد بن جمهان فقال ما فعل والدك فقلت قتلته الأزارقة قال قتل الله الأزارقة كلها ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار قال قلت الأزارقة كلها أو الخوارج قال الخوارج كلها
اللهم المستعان
وعن أبي حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى فقال نعم الرجل لو هاجر فقال عبد الله ما يقول عدو الله فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه وعن علقمة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون وعن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج قال سمعته وأشار نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة وتربتها وكان بعثه مصدقا إلى اليمن فقال اقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعيين بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاس العامري فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق فقال والله ما عدل فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل إنما أتألقه فأقبلوا عليه ليقتلوه فقال اتركوه إنه من ضئ هذا أو من فئ هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
جزاكم الله خير عامة هذه أحاديث وأحاديث أخرى كثيرة في الكلام على الخوارج قد قال الإمام أحمد صحت الأحاديث في الخوارج من 10 أوجه وهذا أشبع فيها المقام الشرع لبيان خطر هؤلاء العظيم وكما قلنا الشر المستطير من هؤلاء قلنا الخوارج كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق مع علي لأنه العلامة على أن هذا الحق مع علي رضي الله عنه أنه يقاتل أمثال هؤلاء وهو الذي يقتل هذه الفئة الباغية الطاغوت. نراجع مع الإخوة أصول هؤلاء الخوارج بعد ما تكلمنا على مساوئ هؤلاء وأنها أول الفرق المبتدعة التي ظهرت في تاريخ الإسلام. قلنا أهم أصول هؤلاء إنكار التحكيم، قالوا إن الحكم إلا لله، والعجب كل العجب أنهم يقولون بخلق القرآن كما سيأتي، عجب، فهم يقولون الله جل وعلا هو الذي يحكم فكيف يحكم الرجال وعندهم القرآن مخلوق. لو نسبوا القرآن لهذا لكوانا كلاما لكنا عندهم شيء من العقل. الثاني أنهم كفروا علي وعثمان وأصحاب الجمل ومن رضي للتحكيم، يقصدون ذلك موسى الأشعري وعمرو بن العاص وغير هؤلاء. أيضا من أهم أصولهم التي سندناها الأسبوع الماضي أنهم يكفرون بالمعصية، منهم من يكفر بالكبيرة ومنهم من يكفر بالصغيرة، لكن اندثر من يكفر بالصغيرة، اندثر. وهنا بعض العلماء يرى أنه التكفير بالكبيرة في منهم كثير موجود وبعضهم تضارع عن ذلك في عصرنا هذا، وبينا الأدلة على ذلك. الأصل الرابع لأنه الأصل الأصول عندهم هو استحلال الخروج على ولي الأمر واستباحة دمه واستباحة دم من معه. أيضا من أصول هؤلاء أنهم يرون تعطيل الصفات، يرون أن الذات أو صفات الله هي عين ذات الله، ذات التفصيل إن شاء الله ورد عليه، يرون أن صفات الله هي عين ذات الله لا في علاه. أيضا ينكرون رؤية الله يوم القيامة، يرون أن الله لا يرى يوم القيامة، فهم كهذا باعتقاد عندهم إذا صح التعبير أنهم يأخذون يتقون ذلك من المعتزلة. أيضا من ذلك أنهم ينفون القدر، يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، جعلوا العباد أربابا مع الله لا في علاه. أيضا ينكرون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينكرون الشفاعة العظمى، ينكرون أي شفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، أنه أصل عندهم من الأصول التي يمشون عليها أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، من دخل النار لا. وهذا سبب الوقوع في مثل هذا كما بينا أن البدع دائما السبب في ذلك إما الغلو أو الجفو أو الجهل المركب، وهم عندهم غلو وجهل مركب، عندهم غلو وجهل مركب، وهؤلاء ييأسون الناس من رحمة الله جل في علاه ويقنطون الناس من رحمة الله جل في علاه. نقول الأصل العظيم الذي يتمسكون به الآن هو الخروج على ولاة الأمور، وإذا طيبنا هذا الأصل وبيناه هم يرون أن ولي الأمر العادل لابد أن نكون معه ونناصره، وأن ولي الأمر الذي لم يظلم ولم يكن جائرا نناصره، لكنهم يرون أن ولي الأمر إذا وقع في المعصية فلابد من خلعه ولابد من قتله ولابد من إسالة دمه ولابد من عزله، فهم يخرجون ويستبيحون الخروج على ولاة الأمور إذا أتوا بالمعاصي، إذا أتوا بالمعاصي لا بالكفر كما سنبين. والله لو كان أصدق الناس فيجوز الخروج كما سنبين، هم يستبيحون ذلك. وأيضا يرون بأنه إن أتى بمعصية فقد كفر فلا بد من الخروج عليه، هذا أصل أصيل عندهم وهو مسألة الإمامة. عندهم الإمامة يعني لا يشترط أن تكون من قريش، خلافا للتصريح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبيحون الخروج على ولاة الأمور. قبل أن أبدأ في الكلام على هذا، أنتم عشتم هذا الواقع المر المرير، من عاش في مصر رأى ذلك، كانوا يستبيحون الخروج على ولاة الأمور، وحدث في مصر مقتلة عظيمة للأبرياء للأطفال للنساء، وكل ذلك كأنهم يقولون ببلاه وسفاهة هؤلاء من القوم فهم منهم، كقول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن قتل النساء من أهل الكفر والضلال، نهى عن قتل النساء والأطفال، فقالوا نحن نبيت القوم فلا نستطيع أن نميز بين الرجال وبين النساء والأطفال، قالوا هم منهم، هذا على من؟ على أهل الكفر، فهم يقولون ذلك على أهل الإسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم حرب ضروس على أهل الإسلام والإيمان وتركوا أهل الأوثان، فاستباحوا الدم البريء بداعي أنهم يرفعون شعار الحكم لله جل في علاه، ويرفعون شعار تحكيم الكتاب على الناس أو تحكيم حدود الله تطبيق حدود الله جل في علاه. أيضا في الجزائر حدث نفس الأمر، في الجزائر حدث نفس الأمر، وهذه خيبة ليست بعدها خيبة، ودمار ليس بعده دمار، وفساد ليس بعده فساد، وحتى لو كان منهم من يخالف الآخر في الفكر فقط يستبيح دمه، مصيبة، ليس عندهم ضابط ديني يزع هؤلاء أو يرعوي منهم المرء بأنه سيقف بين يدي الله جل في علاه يسأل عن الدم الذي يسيل. أسامة رضي الله عنه وأرضاه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليتني أسلمت اليوم فقط، ما أسلمت قبل ذلك، عندما قتل الرجل وهو غلب على ظن أن الرجل قال لا إله إلا الله إيش متعوزا قال هاربا منهم خاف من السلاح. فقال يا رسول الله والله ما قال الا متعوزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ انا يعني قابلت رجل في السجن منهم رجل اخر يعني واحد تكلم بكلمه عاصف فكفره فاخذ مسوره عليه وارادوا ان يضربوا. فالرجل ركع والله الرجل يقول لي بقسم يقيني قال ركع الرجل ورجل متشرد جاهل ما يعرف شيء ممكن يسب دون ان يدري. المهم رجل وقع في العصيه فالتاني كفره فوقع ركع على ركبتي وقال لا اله الا الله. قال ولو لابد انت مخالف انتهى الموضوع اللي بيكفر عنده ما بيرجعش تاني للاسلام مصيبه كبرى. فالغرض المقصود هذه البلاد والعباد يعني اختربت بسبب هذا الغلو الذي وقعوا فيه وبسبب الجهل المركب في دين الله جل في علاه. ففساد عارم جدا سنبين المسألة على أصولها وأبرأ إلى الله أن أبيع ديني بثمن بخس دراهم معدودة أو أبيع ديني بدون غيري. أنا ما أقول إلا ما أدين الله به وتعاقد أمام الله وتقفون معي أمام الله بين يدي الله أنا ما أقول إلا ما أدين الله به فقط. وإن كنت يعني في بعض الأحيان في مسألة ما لا أظهرها كاملة والله ما يكون ذلك إلا دينا أيضا لله جل في علاه اتسام بالسلف الصالح الذين يوازنون بين المصالح وبين المفاسد لأنها قوة وأمر ديني مقصود من مقاصد الشرع. الغرض المقصود ما سرده الآن وهذا الله جل في علاه أن يكون خلاصا لله جل في علاه هو ما أدين الله به وسأبين ذلك وأدلل على ذلك من كتاب ربنا جل في علاه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. فمن كان عنده بينة غير ما ندلي بها وعلم غير ما نجد عندنا فليعلمنا به ولو جهلنا شيئا حب الناس إلينا الناصح الأمين الذي يعلمنا ما جهلنا أو يعلمنا ما جهلنا. أقول أولا إذا قلنا بأنهم قد استباحوا الخروج على ولاة الأمور وقد أسالوا دماء ولاة الأمور وأعملوا في الأرض الفساد نقول الأصل الأصيل في ديننا هو أن لولاة الأمور حقا عظيما على الرعية لابد أن يؤدوا لهم. وإن بخس ولاة الأمور حق الرعية وإن ظلموا وإن جاروا وإن فسقوا فلهم حق أصيل على الرعية لابد من أداته ولابد أن يؤدي كل واحد من الرعية ما أمره الله جل في علاه. الجهة ولو كانت ملتزمة غير مفكة فهي مفكة في حين وأيضا متلازمة في حين. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أنظر في هذه الآية العظيمة من وجهين. الوجه الأول قال الله جل وعلا وأولي الأمر منكم ما جعل الطاعة لولاة الأمور طاعة مستقلة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة بالعبارة وفيها تصريح من أوامرات أخرى بأن ولاة الأمور يطاعون في الطاعات ولا يطاعون في المعاصي. فإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع يدا من طاعة كما سأبين من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشق عصا الطاعة بحال من الأحوال. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة إنما أستاذ حسن إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن لا يجرك إن دعاك أو أمرك ولي الأمر بمعصية أن تشق عصا من طاعة بحال من الأحوال لا تنزعن يدا من طاعة. فمن مات على ذلك مات ميتة جاهلية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فأولا قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيع أولي الأمر منكم دلالة على أنها منسحبة متبعة ليست أصلا ولكنها فرع ولكنها تكون فرعا فهي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي ينظر من هذه الآية في العموم قال أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عمما سواء كان تقيا نقيا أو كان فاسقا ظالما جائرا. وهذا من أراد أن يخالف فليأتينا بالدليل. قال الله جل في علاه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما دام قد سمي ولي أمرا قد سميت ولي أمرا وقد اتخذت ولي أمرا وقد أخذ البيعة عليك أنه من أولياء أمورك فعليك الطاعة ولو كان ظالما جائرا ولو كان فاسقا. تفسق على نفسه وظلم على نفسه وجور على نفسه. وأما الطاعة فلا بد أن تؤديها أمرا من الله جل في علاه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب ابن سارية عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عورض بأنهم قالوا يتولى إذا تولى علينا أمراء يظلموننا يطلبون حقهم ولا يأتون الحق الذي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم بالصبر قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وهذا ايضا عظيم في مسألة السمع والطاعة من امر النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الانسان في حديث ابي هريرة: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن اطاع الامير، يعني ولي الامر، ومن اطاع الامير فقد اطاع الله، ومن عصى الامير فقد عصى الله. انت بينك وبينه شر لابد ان تؤديه. انت الان بتتعبد الله الذي في علاه في ولاه الامور، انت تطيع، وهذا حق اعطاه الله اياه. وهو سائلهم يوم القيامه عن هذا الحق، لا تحسبن ان هذا يضيع. الله جل وعلا قد فرض عليك فرضا جزما وامرا جزما وان خالف هواك ان تسمع وتطيع، وهو سائل ولاه الامور على هذا الحق الذي قد فرضوا على الرعيه من اجله. فلابد ان تؤدي ما عليك وتسال الله ما لك. ولذلك لما قيل ان السلم على المظالم التي يمكن ان تقع، قال: سل الله ما لك وادي ما عليك. فما عليك فلا بد ان تؤديه سمعا وطاعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن عباده، قال بايعنا، او عباده بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره وفي عسران ويسران، في كل شيء، منظمة او غير منظمة، في رغد في غير رغد، في ضيق في ضنك، في اي شيء، علينا السمع والطاعة. اسمع واطع في المنشط والمكره وفي اسرانا واسرانا، ان نسمع ونطيع. وايضا حديث جرير بن عبد الله البجري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هذا اول اصل الاصول، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذا حق الرعية، حق الولي على الرعية. وهذا قد اسهبنا فيه في الكلام على اصول اهل السنة والجماعة، وبينا هناك ان من حق الرعية ايضا الدعاء لهم، ومن حق الرعية هو النصح لهم سرا كما بينا ذلك تفصيلا. وقلنا هذا حق لابد ان يؤديه المرء، يؤدي ما عليه كما امر الله جل وعلا في كتابه وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الامر الثاني الذي نتكلم عنه وهو المهم جدا هو حرمة الخروج على ولاة الامور. وان طغوا وان بغوا وان ظلموا وان جاروا وان اخذوا حقك وان ضربوا ظهرك واخذوا مالك، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، وقد اجمعت الامة على ذلك. هذا الاجماع مستند لكتاب الله ومستند لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وان طغوا وطغوا وفسقوا لا يجوز بحال من الاحوال حرمة الخروج على ولاة الامور. نقل الاجماع الامام النووي، ونقل الاجماع الامام ابن بطال، نقله عنه الحافظ في الفتح. الامام النووي قال: واجمع المسلمون على عدم جواز، او قال على حرمة الخروج على ولاة الامور وان فسقوا. قال: وان جاروا، يعني ظلموا، وان طغوا وبغوا لا يجوز الخروج على ولاة الامور. هذا حتى ولو الفسق ظهر لا يجوز الخروج. لماذا؟ سنبين الحكمة من ذلك. وايضا نقل الحافظ الفتح لابن بطال انه نقل الاجماع اجماع المسلمين قاطبة على انه لا يجوز الخروج على الوالي وان فسق ظهر منه الفسق او ظلم او طغى وبغى، لان الله جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم اظهر انه لا خروج هذا الاصل، لا خروج، حرمة الخروج بقوله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اذا لا خروج، لان الخروج عدم طاعة، والله قد امر بالطاعة. لكن اباح الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تشريعا الخروج عليهم في حالة واحدة، وهذه الحالة مقيدة بقيود وشروط كما سنبين. هذه الحالة في حديث عبادة بن الصامت عندما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره وبعسرانا ويسرانا. قال: والا ننازع الامر اهله. عموما قال: والا ننازع الامر اهله، لا منازع لولاة الامور في امورهم، والا ننازع الامر اهله. ثم قيد وخصص هذا التعميم فقال: والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اظهر الحالة التي يمكن الخروج فيها على ولاة الامور: الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. اذا لابد من توفر اول شيء هو الكفر البواح، الثاني ان يكون لنا فيه من الله برهان اوضح من شمس النهار. هذا القيد والشرط الذي قد اباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الامور. قيد علماؤنا بما استقر من الاحاديث قيودا اخرى، منها اولا القدرة على تغيير هذا الحاكم الكافر، الحاكم الذي ظهر ايش كفر، واي كفر مشتبه فيه مختلف فيه مسألة يقولون هذه فيها تأويل، لا فيها عذر، لا ده استحكم الكفر في حاله، قد اقيمت عليه الحجة وازلت عنه الشبهة والمسألة اوضح من شمس النهار، فأتى بالكفر البواح فقط هذه الحالة، وان يأتون بها والله لا يمكن لأحد ان يأتي بها بحال، ولو تقطعت القلوب وتفطرت لا يمكن لأحد أن يأتي بها. لا بد أن تكون أولا كفرا بواحا, ولا بد أن يكون لنا في هذا برهان من الله الذي علاه. لنا فيه برهان من الله الذي علاه أوضح من شمس النهار. يبقى إذن المختلف فيه لا يكون كفرا. أيضا إذا كان هناك تأويل أو عذر لا يكون كفرا. لا بد أن يكون الكفر فيه قد استحكم وأقيمت الحجة وأزيلت الشبهة. نقول بعد ذلك لك أن تخرج. فإن خرجت لا بد من قيد وشرط آخر, أن يكون لك شوكة ومنعة وقوة لاستطاعة عذاب عجز وتغييره, لأنك لما تقوم عليه وأنت ضعيف ايش اللي هيحدث؟ سيزداد طغيانا وكفرا, وأيضا سيزداد إعمالا في الفساد في الأرض وقتلا في أهل الإسلام وأهل الديانة. فأنت تكون قد أفسدت وما أحسنت. أردت أن تغير المنكر فأتيت بالمنكر الأعظم عند الله جل في علاه. فالشرط الثاني والقيد الثاني هو القدرة على ذلك. الشرط الثالث أن يتوفر من هو من أهل الدين والتقى والورع والإسلام من يحل محله. فإن لم تجد فهذه مشكلة أخرى ستقع فيها. فالغرض المقصود هذه شروط وقيود ثلاثة في إباحة الخروج على ولي الأمر, وأن أن تأتي هذه الشروط أو تظهر هذه الشروط في هذه الساحة التي نعيش فيها بحال من الأحوال. يبقى لنا أن نرجع إلى الدائرة التي تكلمنا فيها, وأن الإجماع على أن إذا ظهر الفسق على ولي الأمر لا يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق بحال من الأحوال ولو ظلم وارتوى وضغط. الأدلة على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قالت قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هنا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يكون الأمراء يسألوننا حقهم ولا يعطون حقنا. هذه مظلمة أم ليست مظلمة؟ مظلمة. وقع منهم الظلم والآس. أن أخرج عليهم ننابذهم كما ورد في الأحاديث الأخرى كما سنبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع, عليك بالصبر فقط, اسمع وأطع, عليك ما حملت وعليه ما حمل. لأن هنا الله العلا قد أمرك بأمر لابد أن تؤديه, وأمره هو بأمر لابد أن يؤديه. فإن لم يؤدي فحسابه عند ربي يوم القيامة, وكل ما هو آت فهو قريب. وعرفت يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه على كل صغير وكبير دقيق وجليل يسأل الله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأيضا في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمع وأطع وإن ضرر ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني ايش تصلون؟ يعني ايش تدعون لهم؟ تدعون لهم هذا من فقه السلف. لذلك كان الفضيل بن عياض يقول لو علمت ان لي دعوة مخبأة عند ربي مستجابة لجعلتها في ولاة الامور. دعواتي لنفسي لا تعدوني, اما دعواتي لولاة الامور تتعدى الى الرعية بأسرهم. فان صلح ولاة الامور صلحت الرعية, وكان هذا في موازين الحسنات. لذلك قال احمد دعواتي المخبأة لولاة الامور. فلذلك قال البربهاري في كتاب السنة قال ان رأيت الرجل يدعو لولاة الامور فاعلم انه صاحب سنة, وان رأيت الرجل يدعو على ولاة الامور فاعلم انه صاحب هوى. وعجيب جدا مما طلعت عليه في كلام الحسن البصري, جاء هؤلاء الخوارج الى الحسن البصري ينعونه ويتكلمون معه بسب الولاد وبالكلام في الخروج عليهم. فقال لهم الحسن البصري كلاما من ذهب, كل واحد لابد ان يحفظ هذا الكلام. فقال لهم الحسن البصري قال امنعكم ولي الامر من الصلاة؟ قالوا لا. قال امنعكم من الزكاة؟ قالوا لا. قال امنعكم ولي الامر من الحج والعمرة؟ قالوا لا. قال اذا منعكم الدنيا فقتلتموه عليه. انتم اصحاب هوى. اذا القتال هذا ليس للدين, هو للدنيا. دينك ممكن انت تصلي تصوم تقوم لله الى الذي علاه, تحج تعتمر. وان كان هناك بعض المظالم, المظالم لا تنقطع حتى في قرون خيرية وقعت المظالم. وان كانت اعظم في زماننا هذا ما يأتي زمان الا الذي بعده اشر منه. دينك ممكن. فقال له الحسن البصري ما منعوك صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة؟ منعوك الدنيا فقتلتهم عليه. فأنتم تقاتلون من أجل الدنيا. فقه فقه راقي من كلام الحسن البصري. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم, تدعون لهم يعني, ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا ليس اقرارا من النبي, هذا اخبارا وليس اقرارا, لان الدعاء لولاة الامور ليس من هذه السلف بحال من الاحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك تلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا يا رسول الله أتلا ننابذهم يعني نخرج عليهم بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم قولا فصلا ذائبا بكل ما فعل هؤلاء.